الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثانيا عذاب القبر ونعيمه، فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين. قال الله تعالى:
ما عندك فهم عذاب القبر؟
سم
مباشرة.
لا عندي بقى.
لا أضف
أحسن الله
إليك. عذاب القبر ونعيمه، فأما عذاب القبر فيكون للظالمين.
عذاب القبر ونعيمه، فأما عذاب القبر فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، إلى آخر السورة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسخ له في قبره. ويفسح له في قبره مد بصره. رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها الأولى الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. الثانية الرهبة من فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. أما من الشرع فقد قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. وأما الحس فقدر الله تعالى عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك، وهي: المثال الأول قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. المثال الثاني في قصة قتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل. الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ليظلموه ببعضها ليخبرهم بما قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله اموتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فماته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريهم كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح 4 أربعة من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال: ولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. وأما دلالة العقل فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس بها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج. والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود.
ذكر رحمه الله تعالى أن ما يقع في القبر يلتحق الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. تقدم أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور 3 هي الإيمان بالبعث والإيمان بالجزاء والحساب والإيمان بالجنة والنار. يقول هنا إن مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر يعني أن الإيمان بهذا الذي يكون في القبر إيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت. والذي يكون بعد الموت شيئان: الأول هو الفتنة، فتنة القبر، والمراد بها سؤال الميت عن أمور 3 عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صنف كتاب الأصول 3 لأجل تقرير الإيمان بالله عز وجل ونبيه ودينه الذي سيسأل عنه العباد أجمعون. أما أهل الإيمان فإن الله تعالى يثبتهم وجزاء الثبات في الدنيا ثبات في القبر، وجزاء الثبات في الدنيا ثبات الأقدام على الصراط إذا مرت على ذاك الجسر الذي أسفل منه جهنم. فسبب الثبات في القبر الثبات في الدنيا، نسأل الله الكريم فضله على السنة وعلى لزومها وعلى طاعة الله تعالى والكف عن معاصيه، فيثبت الله تعالى المؤمن فيجيب الجواب العظيم إذا سأله من ربك فيقول ربي الله، ما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقول من نبيك فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب الذي يسهل أن تسمعه وأن تقوله الآن لا يسهل أن يقوله أي أحد في القبر، لأن الموقف موقف هائل وعظيم، وموقف فيه شيء من الوحشة الشديدة في القبر، والملكان على أشد ما يكون من الفضاعة في خلقتهما، فلا يجيب إلا ما ثبته الله. وهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء لما ذكر هذا الحال، قرأ قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فما كل أحد يثبت. ولهذا المنافق في الدنيا يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، لكن إذا جاء في الآخرة نسأل الآن في القبر لن يستطيع أن يجيب، بل قال قوله يا ذنب الله ها هذه كلمة التردد دل على حيرته واضطرابه، ثم يقول يا ذنب الله لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا هو حاله المؤمن إذا أجاب هذا الجواب. وهذا يا طالب العلم فيه أهمية بالغة لك للعناية بالقرآن، وهو أن في بعض الروايات أن الملك إذا قال هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات يقول الملك فما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فتنفع العبد قراءته للقرآن في ذلك الموقف العظيم. فاحرص على أن يكون لك النصيب الوافر من كتاب الله عز وجل، انظر كيف نفع الله عز وجل قارئ القرآن به في ذاك الموقف. يقول الملك ما علمك، أنت تقول إنه محمد بعث بالبينات ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فإياك والزهد في هذا الكتاب العظيم، حرص عليه وأقبل عليه، ولا تجعل يوما يمر عليك لم تقرأ، اجعله ضمن أشغالك، لا تجعل القرآن على الفراغ، إن فرغت قرأت وإن لم تفرغ لم تقرأ، هذا لا يفعل إلا في الأشغال غير مهمة. أما القرآن فاجعله شغلا، اجعله ضمن عملك اليومي، لا بد أن يكون لك منه النصيب الوافر. ثم إن المؤمن منعم، وهو الأمر الثاني، منعم في قبره فيفتح له نسأل الله الكريم فضله مد بصره ويرى مقعده من الجنة، بهذا يقول رب أقم الساعة، لأنه علم أنه من أهل الجنة، ويأتيه من طيبها وريحها. أما الهالك نسأل الله العافية والسلامة من أهل الكفر والنفاق، فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها نسأل الله العافية. فمع هذا الحال ومع هذا العذاب الشديد الذي يأتيه يقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد القبر أشد منه، كما في حديث عثمان رضي الله عنه كان إذا وقع على القبر بكى حتى أخذل لحيته عليه رضوان الله، فقيل تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده شر منه، نسأل الله العفو والعافية. دل على عذاب القبر وعلى أن الموت يبدأ بتعذيبهم نصوص في القرآن، ومنها هذا النص العظيم في حال آل فرعون، قال تعالى في آل فرعون النار يوردون عليها غدوا وعشيا، يعني في أول النهار وفي آخرة، هذا عذاب قبر من ظلم لا يأتيهم في قبورهم أن يعرضوا على النار، أما في الآخرة فليس الأمر أمر غدو وعشي، وإنما مستمر، ويوم قد ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن الغدو والعشي الذي يكون لهم من هذا العذاب هو في قبورهم. وهكذا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالعذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، ثم أمرهم بأن يتعوذوا من هذه الأمور التي ذكروا منها عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمع شيئا من عذاب أهل القبور ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسأل عن هذه الأقبر، مر فسأل عن أقبر فأخبر أنها من أقبر أهل الشرك فأخبر أنهم يعذبون، ومر مرة بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أمر كبير عليهما تركه، أو في أمر كبير في نظرهما. ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فدل على أن النمام يعذب في القبر. هذا الذي ينقل كلام هذا في هذا ثم يسبب بين الناس شحناء وبغضاء، والفلان يتكلم فيك حتى لو صدق، لا يجوز أن ينقل الكلام. وأنت يا طالب العلم إذا قال لك أحد سمعت شخصا يتكلم فيك قل له اصمت. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لا يطاع النمام، لا تسمع منه، لأنك إذا سمعت منه غير قلبك وأعنته على باطله فأنكر عليه. فلا لا أريد أن أسمع ما قيل فيه، ما أرسلتك أنا على الناس حفيظا تسمع ما يقال فيه، فألزمه بالسكوت. النمام نعوذ بالله يعذب في قبره، وهكذا الذي لا يستنزه من بوله لا يكترث إذا تبول أن يتطاير رشاش البول على ثوبه أو على جسمه، صلاته باطلة في هذه الحال. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة أن عذب فيها، هو ما ترك الصلاة لكنه لم يأتي بشرطها وهو كمال طهارة الثوب والجسد. فما بالك بمن لا يصلي من الأساس إذا عذب على وهو يصلي، ثم بأولى أن يكون حال من لا يصلي أشد وأنكى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو حديث طويل ومفصل فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحال النزع وما يكون من شدته وما يكون من يسره وما يكون من قبر ملائكة الرحمة للمؤمن وقبر ملائكة العذاب للكافر وما يكون لروح هذا وروح هذا، أمور الحقيقة. هذا الحديث عظيم جدا، وهو مما يحسن أن يقرأ وأن ينشر في الناس وأن يتحدث به خطباء الجمعة، ففيه شيء من ترقيق القلب، وحديث ثابت صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ومما ذكر في نعيم القبر قول الله عز وجل قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا يكون حالهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند نزع أرواحهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، فتبشرهم الجنة. ولهذا المؤمن يعلم أنه من أهل الجنة بمثل هذه البشارة، نسأل الله الكريم فضله. وهكذا ما أخبر الله، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير إلى قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. في الآية هنا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني الروح إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فيعلم المؤمن أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، أو يعلم الكافر أنه من أهل النار، لأنهم يعاينون يعاين الملائكة ويعاينون إما بشارة الملك بقبض روحه على الحال الكريم هذا، وإما نسأل الله العافية العذاب الأليم والزجر والتهديد والتوبيخ من ملائكة العذاب. في الثمرات ذكر رحمه الله تعالى أن اليوم الآخر إذا علمته على هذا الحال فإن ذلك من أعظم ما يرغب في العمل الصالح. وقلنا إن القرآن العظيم مما ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات، وهو يزيد على 321,000 حرفا، وفي كل ختمة من قبل الله عز وجل من العبد ملايين الحسنات. يحرص طالب العلم على أن يقرأ، يحرص على أن يقرأ، استرسل في القراءة ويترك عنه المشاغل من التنقل بين هذه المواقع في الجوالات وغيرها مما أشغلت الإنسان حتى أنه قد لا يتم ورده ونحو ذلك مما أدخل الشر على الناس. فيلاحظ طالب العلم أمر ورده وأمر صلاته وأمر أذكاره أن لا يتأثر بمثل هذا، يحرص على العمل الصالح مثل ما تقدم في الصدقات، وأن العبد يكون في ظل صدقته في القيامة، يحرص على أعمال السر والحرص على إخلاص العمل لله عز وجل، شأنها شأن شديد وكبير عند الله عز وجل. وهكذا
جملة من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يبادر المؤمن إليها، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحرص على المحافظة على الصلوات، وأن يكون ورد من الليل. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله العلم الشرعي. احرص على أن تتعلم لله عز وجل وأن تعمل بما تتعلم. قد ورد في فضل العلم شيء عجب، حتى ورد أن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رغم ما يسمع، وأن من في السماوات ومن في الأرض يستغفر لطالب العلم. قال حتى النون، يعني حتى الحوت في البحر، وحتى النملة في جحرها، هؤلاء كلهم يدعون لمن يعلم الناس الخير. فيحرص طالب العلم على هذه المقامات، يحرص على العمل الصالح، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية الرهبة من فعل المعصية. رأيت ما فعلت النميمة، ما فعل عدم الاستنزاف من البول، وهكذا جملة ممن أخبر صلى الله عليه وسلم بتعذيبهم، مثل طالب العلم الذي نام عنه في الليل ولم يعمل فيه بالنهار، حديث سمرة في البخاري، وهكذا آكل الربا، وهكذا الزناه، يكون هنا نسأل الله العافية في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهب أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب باو، نسأل الله العافية. من الثمرات أيضا تسلية المؤمن عما يفوته في دنياه. الدنيا يفوت فيها أشياء مما تحبها النفوس، وتكثر أيضا المصائب على المؤمن والأحزان ونحو ذلك، فيكون في اليوم الآخر تسلية عما يفوته، لأنه يعلم أن هذه الأمور وإن فاتت فإن فيها العوض من الله عز وجل، وما يرجيه من فضلها وأجرها من الله عز وجل شيء كثير ونحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الرد على من أنكروا البعث. الذين أنكروا البعث إنما أنكروه استبعادا، لا لمنطلق علمي كما ذكرنا في الزنادقة الملاحدة وأمثالهم، إنه مجرد استبعاد لا عن علم ولا عن بصيرة. فاستبعدوا أن يبعث الله تعالى الموتى بعد أن تقطعت أوصالهم وصاروا على الحال الذي يكون للموتى. رد عليهم رحمه الله، هذا من ترتيبه رحمة الله تعالى عليه الكتاب، رد عليهم من هذه الوجوه. الوجه الأول أدلة الشرع، وهذا واضح كثير مما ذكرنا من الأدلة، ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي وتبعثون. ذكر من الأدلة الرد على منكر البعث بالحس، إلا الحس هو الذي يحس ويرى ويمكن أن يلاحظ في الدنيا. كيف يرد عليهم بالحس بأن الله تعالى بعث بعد الموت أناسا في الدنيا على الأمثلة التي ذكر رحمه الله، أو بعض المخلوقات التي بعثها، من ذلك قتيل بني إسرائيل الذي أمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعض البقرة، ومن ذلك هؤلاء الألوف الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. وهكذا لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرب تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره أن يجمع أربعة من الطيور فيقطعهن ثم يوزعهن على الجبال، ثم أمره أن يناديهن فأتته هذه الطيور سعيا. وهكذا الذي صاحب القرية مرة أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ونحو ذلك أيضا مما تقدم مثل إحياء عيسى عليه الصلاة والسلام الموتى. فالحس دل على البعث، لأن هؤلاء الألوف الذين أحياهم الله بعدما أماتهم هو تعالى يحيي ألوف الألوف الذين ماتوا ويبعثهم تعالى في القيامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة العقل، لأن الذين يستنكرون البعث إنما يستنكرونه من الناحية العقلية في زعمهم، أيضا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد يعني عقلا. ولهذا لاحظ ماذا يقول الله عز وجل، ذلك حشر علينا يسير، فهو إما يستبعده الكافر لكنه على الله تعالى يسير، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يمرون أمرا واحدا، فتلتئم بأمر الله تعالى هذه الخلائق وتأتي إلى ربها سبحانه وتعالى وكل أتوه داخرين، ولكن يرد عليهم من الناحية العقلية. الدليل على البعث هو النشأة الأولى، فالاستدلال ببدء البعث ببدء الخلق على إعادته أظهر الأدلة. والكفار ما كانوا ينكرون أن الله الذي زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنه يقرون بالربوبية، فكانوا يقرون أن الله هو الذي خلق، لكنهم يقرون أن الله هو الذي خلق وينكرون أن يبعث، فاستدل الله عليهم بما أثبتوه على ما نفوه، الاستدلال ببدء الخلق على إعادته، هم يقرون أن الله هو الذي خلق الإنسان كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالذي أوجده من العدم قادر على أن يوجده سبحانه وتعالى بعد أن تقطعت أوصاله في أرض الله. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه، أين تقطع أين ذهب هو؟ في أرض الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يعزب عن علم الله تعالى شيء، فلهذا يزجر زجرة واحدة فإنما هي يزجرون زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فالدليل على البعث الاستدلال ببدء الخلق. الدليل الثاني الاستدلال بما يكون في الأرض مما يشاهده الإنسان من موت لها ثم حياة، وهل تموت الأرض وتحيا؟ نعم، أرض خضراء مزدهرة بالعشب والنباتات والمياه بعد مدة همد كل شيء فيها، فعادت الخضرة إلى هشيم تذروه الرياح، وصارت بعد ذلك الأرض في حال من الغبرة وانتهت تلك المياه. ما الذي حدث للأرض؟ موت. هذا الموت ينزل الله تعالى المطر على الأرض فتحيا بإذن الله تعالى وتزدهر وتعود أعشابها ونباتاتها وتكثر طيورها والأنعام التي فيها ويأكل الناس والدواب مما فيها من ما أنبت الله تبارك وتعالى ويشربون من مائها. ما الذي حدث للأرض؟ حدث للأرض بعث بعد أن ماتت، والأرض أعظم خلقة من الإنسان. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومن الأدلة أيضا مجموعة من الأدلة الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض كما قال تعالى أكبر من خلق الناس، فالذي خلق الأعظم والأجل قادم على أن يبعث هذا المخلوق والضعيف. نعم ابدأ فيه.
قال رحمه الله فقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن
ونعيمه
زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بساعة ولا ضيق، وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على عذاب القبر ونعيمه في فقرة باء مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يؤدبان في قبورهما وذكر الحديث، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت. ولهذا سمعه الله تعالى وفاة، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى رؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته لقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا فلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة. وأما اعتماد بما زعموا على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بساعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم مطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون بالتصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه وفي حجرته وبين فراشه وغطائه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن، وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقا يسمعه الله تعالى من يشاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه.
ذكر رحمه الله تعالى أن أهل الزيغ والضلال أنكروا العذاب والنعيم، وهؤلاء الذين ينكرون العذاب والنعيم تارة يكونوا منتسبين للإسلام كالمعتزلة ومن نحوهم، تارة يكونوا من الزنادقة الذين لا يقرون أصلا بوجود الرب، وقالوا إن واقع حال القبور ليس فيه أن هذا يعذب بنار وأنه يضيق عليه قبره، بل لو فتح عن قبر أكثر الناس لوجد جثته في قبره على هيئته، ولو فتح قبور المؤمنين لوجدوا على نفس هيئتهم، فأين الساعة وأين الضيق الذي تذكرون؟ يقول الشيخ: هذا الزعم باطل قطعا من عدة وجوه، منها الشرع وتقدمت بعض أدلته، ومنها الحس. كيف يدل الحس على أمر النعيم والعذاب في القبور؟ قربه بالآتي: النائم يكون بجانبك فيرى في منامه من الأهوال والأشياء المخيفة ما يكون من آثارها شيء من الرعب الهائل العظيم الذي يصيبه، وعكسه يرى من الرؤى المستحسنة والمحبوبة إلى قلبه ما تقر به عينه وتشتد به سعادته، حتى إنه ربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بجانبه لا تحس بحاله. فإذا قام الأول وإذا به فزع مرتعد، حتى إنه ربما صار من آثار رعبه شيء من التأثر في جسده لم تشعر به، وكلاكما في الدنيا، فكيف تريد الشعور بدار هي خارج الدنيا؟ الحقيقة أن دار القبر ليست دارا دنيوية، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منزلة من منازل الآخرة. فكما أنك لا يمكن أن تطلع على الجنة والنار، لا يمكن أن تطلع على حقيقة ما في القبور. فأنت ألبك الله تعالى بحواس محدودة تدرك بها ما في دنياك هذه، ومع ذلك هذه الحواس، وهذا وجه من وجوه الذي ينبغي أن يقال، أن كثيرا مما في الدنيا ما مما لا يمكن أن يجحد. هو في الدنيا لا يحس به. فعندنا جملة من الأمور التي بأمر الله عز وجل ينتقل بها المرض بإذن الله عز وجل ولا تنتقل بنفسها. بشر في بلد يدخل وباء بإذن الله تعالى فيفتك هذا الوباء بهم أشد من فتك الوحوش والذئاب والأسلحة، حتى إن ربما مات عشرات أو مئات الألوف. الوباء هذا بأمر الله تبارك وتعالى ينتقل، سمي بالجراثيم بالميكروبات بأي شيء سمي، هل هو مما يحس؟ لا يحس. وإن قال إنه يرى بالمجهر، المقصود الرؤية التي هي للجميع، ومع ذلك هذا أمر لا ينكر، وهو في عالم الواقع وترى آثاره وتشاهد وتعرف. فكيف يريد أن يعرف ما في القبر مما هو دار مستقلة أصلا عن الدنيا؟ إنما هو يدفن فينتقل إلى دار يرى فيها ما لا يرى الناس، وينعم فيها أو يعذب فيها بما لا يمكن أن يحيط ويطلع عليه الناس. هذا من جهة العقل، من جهة الحس. قربه أيضا من جهة العقل أن النائم يرى في منامه الرؤيا الحق المطابقة إلى آخره، وقريب من السابق. يقول أن قولهم لو كشفنا عن القبور لوجدنا أن الملحد مثل المؤمن، كلاهما في قبره على نفس ما وضعناهما فيه، لا تغير حال هذا ولا حال هذا. فيقال أول ما يقرر إن الأدلة الشرعية لا يحل بحال من الأحوال أن تعارض بمثل هذه المعارضات. الأدلة الشرعية إذا ثبتت فلا يجوز أن تورد عليها الإرادات. لهذا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم إذا قام من نومه، نهى النائم إذا قام من نومه أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قيل يا أبا هريرة أرأيت إناء كان كبيرا عندهم، يعني ماذا يفعل به الإنسان، إناء كبير مليء بالماء؟ قال يا ابن أخي إذا سمعت الحديث فلا تضرب له الأمثال. إذا جاءك الحديث عن النساء لا تورد إرادات وتلزم بإلزامات، الواجب أن تسلم. فيقال أولا لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يورد هذه الإرادات على هذا النحو ليظهر أن في النصوص باطلا في زعمه، لأن هذه النصوص من القرآن والسنة. أما إذا كان من الزنادقة الملاحدة فأمر آخر له مناقشة أخرى. أما المسلم فلا يحل، لا يحل أن يورد مثل هذه الأمور على أمور على مسائل الغيب. الجواب الثاني أن أحوال البرزخ كما تقدم أمور غيبية ولا يمكن أن تدرك بالحس. ولو أنها أدركت بالحس من سيبقى على وجه الأرض للمسلم؟ ما يبقى أحد إلا وأسلم. والله تبارك وتعالى يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هذا الإيمان اضطراريا، لكن الله تبارك وتعالى ابتلى العباد كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما لو أنه فتحت قبور اليهود النصارى وإذا بها تضطرم عليهم نارا، وفتحت قبور المؤمنين وإذا بها مد البصر يأتيهم من ريح الجنة، من يبقى ما أسلم؟ يسلم الجميع. والله تبارك وتعالى قد أنزل الكتب وأرسل الرسل ووضع الدلائل، ولو شاء سبحانه لكان إيمان البشر قهريا اضطراريا، لكنه تبارك وتعالى يجعل هذه الأدلة وينصبها، وفي الدنيا ما فيها من الشهوات والمغريات، ويتضح بذلك إيمان المؤمن. أما لو جاءت أمور الغيب التي ستنكشف في الآخرة وتتضح، أو يرى الناس النار أو يرى الناس الجنة، من سيبقى على كفره في مثل هذه الحال؟ فأمور الغيب لو أدركت لكان إيمان الناس اضطراريا. ولهذا إذا آمن الإنسان إذا حل العذاب نسأل الله العافية، إذا نزل العذاب فإنه لا ينفع إيمانه. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا نزل العذاب وليس بالآخرة فآمن الإنسان لا ينفعه الإيمان في تلك الحالة. وهكذا إذا غرغر العبد بروحه ورأى الملائكة وعاين فإنه يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لا يمكن أن يرد لأنه عاين. وهكذا إذا طلعت الشمس من مغربها وعلم الناس الآية التي كان يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستبدو، فإذا آمنوا لم ينفع نفسا إيمانها في تلك الحال، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحاصل أن الله تعالى لو شاء لجعل هذه الأمور معاينة، لكنه يبتلي سبحانه. أما لو رؤيت هذه الأمور العظام لما كان هناك ابتلاء في مثل هذه الحالة، لكان إيمان الناس اضطراريا. ثم ذكر أن أمر العذاب والنعيم وساعة القبر أمر خاص بالميت يدركه نور غيره، وهو قريب من الوجه السابق، وقربه أيضا بالنائم الذي يرى في منامه أنه في مكان موحش أو نحوه أو في مكان حسن، فيترتب عليه سعادته أو حزنه أو نحو ذلك. ثم قال، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في الوجه الرابع، أن إدراك الخلق محدود، وهذا حتى الملاحدة يقرون به أن الإدراك محدود. ولهذا جملة من التجارب الآن التي تثبت في المختبرات وغيرها يقرون أنها لا ترى إلا بالمكبرات. يقول لا يمكن أن يراها الإنسان بإدراكه المعروف هذا، لأن إدراك الإنسان محدود بلا شك. فإدراك الخلق محدودون، مكنهم الله تعالى من أن يدركوا أشياء. قد قال تعالى فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، هناك أشياء لا تبصرها الخلائق ولا تدري بها. الكون بأسره يسبح لله عز وجل، قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كل من حولنا يسبح، وحتى الطيور والدواب كل قد علم صلاته وتسبيحه، ومع ذلك لا يحيط الإنسان بمثل هذه الأمور، وإنما مداركه محدودة. ولهذا جملة من المكتشفات كالنفط، ذهب، ثروات هائلة الناس تمشي عليها ما عرفتها ولم تكتشفها إلا في العصور المتأخرة، حتى إن شديد الفقر الحفاة العراة صاروا من أغنى الناس، وهذا الكنز تحتهم لا يشعرون به، لأن إدراك البشر حتى في أمور الدنيا محدود. فكيف في أمور الغيب، أمور القبر وأمور الآخرة؟ لا شك أنها من باب أولى أن يكون أبعد إدراكا لها، هكذا ما يتعلق بالجن والملائكة وهذه المخلوقات التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل.
قال رحمه الله الإيمان بالقدر، القدر بفتح الداء تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال العباد. الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك باللوح المحفوظ، وبهذين الأمرين يقول الله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقال هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وقال ولو شاء ربك ما فعلوه فيرهم وما يفترون. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها، قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. أما الشر فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال فأتوا حربكم أنا شئتم، وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنع العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. وعلى هذا فاحتجاجه به بعض من وجوه: الأول قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما ذاقهم الله بأسه. الثاني قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتهي بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهى ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. وإرادة العبد لما يفعله سابقة ما لا فعله فتكون إرادة الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. وحينئذ تنتفي حجته بقدر إلا حجة للمرء فيما لا يعلمه. السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي إنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى قتل ونهب وانتهاء كل الأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ ومثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر باعتداء غيره عليه ويحتج به نفسه باعتدائه على حق الله تعالى. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القبض فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر ونحن إنما نقطع بقدر الله. والإيمان بالقدر ثلاث تمرات جليلة منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثانية ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لأن حصوله نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاة وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. وقد ضل في القدر طائفتان إحداهما الجبرية الذين قالوا أن العبد مدعو على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر وردوا على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته وقد بين الله تعالى في كتابه أن فعل العباد تقع بمشيئته فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى ولا يمكن للمملوك أن يتضرر في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. أهداف العقيدة في الإسلام.
هذا الكلام عن موضوع الإيمان بالقدر تكلم فيه رحمه الله تعالى بهذا الكلام المتين سنحاول أن نرتبه لك ترتيبا آخر يدخل في أصله مأخوذ من كلامه رحمة الله تعالى عليه. نقول أولا القدر كما عرفه رحمه الله تعالى تقدير الله الكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته إن الله تعالى قد قدر الأشياء قبل أن تقع. نقول أقسام النصوص الواردة في القدر ثلاثة أقسام حتى تدخل جميع هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله. القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب وهو الأمور الأربعة التي ذكرها هنا من الإيمان بأن الله علم وأن الله تعالى شاء وكتب وشاء وخلق وسيأتي الكلام عليها. إثبات ما يتعلق بالرب من هذه المراتب الأربع. الثاني، القسم الثاني من النصوص، إثبات ما يتعلق بالعبد. الأمور السابقة تتعلق بالرب، علمه وكتابته سبحانه وتعالى ومشيئته وخلقه. القسم الثاني هذا مما يتعلق بالعبد. إذا آمن العبد بالقسم الأول فلا ينفي ذلك ما يتعلق بالعبد من القسم الثاني. فليس المقصود من إثبات الأمور الأربعة هذه للرب أن يخلى العبد من المسؤولية، فقال أثبت ما للرب تعالى ثم اسرح في هذا الكون كيف شئت. لا، هناك أمور تتعلق بالرب دلت عليها النصوص، اثبتها من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. الأمر المتعلق بالعبد أن ذلك لا يعطي العبد، أن ذلك يعني القسم الأول لا يعطي العبد الترخيص بترك الواجبات أو فعل المعاصي، لأن للعبد مشيئة واستطاعة بهما يؤاخذ. القسم الثالث من النصوص، النصوص التي تنهى عن الخوض والنزاع الباطل في القدر. هذه الأقسام الثلاثة. نعود إلى القسم الأول. القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب وهي مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الله تعالى علم الأشياء كلها قبل أن تقع بتفاصيلها الدقيقة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني أن الله كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، وعلى هذا علم الله تعالى للأشياء بتفاصيلها، علم كل شيء جملة وتفصيلا، حتى تفاصيل الأشياء الدقيقة. مثل لو أخذت ورقة أو كتابا فسقط منك هكذا، هذا مما كتبه الله عز وجل، علمه الله تعالى ومما كتبه في اللوح المحفوظ، حتى الأشياء الدقيقة هذه كلها قد كتبت. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء، كتب ذلك كلهم معلمه في اللوح المحفوظ. الثالثة مما يتعلق بالرب عز وجل أنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون أي أمر إلا بمشيئة الله تعالى، لأنه هو الملك الذي يدبر هذا الأمر، هذا الكون بأسره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء إلا بمشيئته، سواء كان هذا الشيء من فعله هو سبحانه أو من فعل العباد، فإن العباد لا يمكن أن يقع منهم أمر إلا بمشيئة الله عز وجل. الثالث الرابع أن الله تعالى هو خالق جميع الكائنات، فهو خالق العبد وخالق أفعال هذا العبد، هو يخلق للعبد أفعاله، فالعبد لو لم يخلق له أن يمد يده لما استطاع. ولهذا لاحظ من لا يتمكنون وكتب الله تعالى عليهم أن يصابوا في أيديهم، لا يتمكن الواحد منهم أن يرفع يده، لأن الله تعالى لم يخلق له فعله بمد يده. فالعبد مخلوق وأفعاله منسوبة للعبد، الأفعال هذه منسوبة للعبد هو الذي يفعل، لكن الله لو لم يمكنه من أفعاله ما استطاع. فمدك اليد هكذا هذا من خلق الله الفعل لك، فالفعل منسوب إليك أنت، لكن لو شاء الله تعالى، ولهذا إذا أراد الله أن يعاقب أحدا قد يعاقبه بشل يده، كما في حديث الرجل الذي شرب بشماله فقال أكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام كل يمينك، قال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يقول الراوي فما رفعها إلى فيه، شلت يده، كتب الله تعالى أن تشل يده فلا يستطيع أن يحرك يده بعد ذلك. فالعبد مخلوق وأفعاله لو لم يخلقها الله له لما تمكن من الذهاب والمجيء والأخذ والإعطاء، ولهذا ربنا خلاق لكثرة ما يخلق سبحانه وبحمده من في ملكوته سبحانه وما يتصرف به على ما اقتضته حكمته. القسم الثاني ما يتعلق بالعبد، دلت النصوص على أن العبد استطاعة وقدرة، وسماها الله تعالى بهذه التسميات: لمن شاء منكم أن يستقيم فاتقوا الله ما استطعتم، فللعبد مشيئة واستطاعة. ولهذا إذا فقد الإنسان المشيئة أو الاستطاعة فإنه لا يؤاخذ. إذا فقد المشيئة أو الاستطاعة فإنه لا يؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك أن أفعال العباد على نوعين اثنين. النوع الأول أفعال اختيارية، أفعال اختيارية، هذه الأفعال الاختيارية للعبد بالملايين في حياته. أنت الآن حين وصلت إلى هذا الموضع في الرياض وإلى هذا الموضع وإلى المسجد هنا، فعلك اختياري، لو شئت ما حضرت، بقاؤك إلى هذا الوقت اختياري، لو شئت لقمت. وهكذا في الأكل، كل فترات الأكل التي تأكل فيها أفعال اختيارية، تبدأ بمد يدك هذا فعل اختياري منك حتى تصل إلى الموضع الذي تريده أخذه من المائدة، ثم رفعك له هذا فعل اختياري، ثم إدخاله في فمك اختياري، ثم مضغك للطعام اختياري، ثم بلعك إياه اختياري. فأفعال العبد الاختيارية بالملايين لا تحصى، لا يحصيها إلا الله عز وجل. فأفعال العبد الاختيارية هي التي يؤاخذ بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تعلمه العلم، ذهابه للصلوات، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، جهاده في سبيل الله، إعطاؤه الصدقات، هذه أفعال اختيارية يجازيه الله عز وجل بها. سعيه في الفواحش، أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف ومجاهرته بالباطل، هذه كلها سيؤاخذه الله عز وجل بها، وهي أفعال اختيارية. ولهذا مثل أهل العلم للأفعال الاختيارية والأفعال غير الاختيارية. الأفعال الاختيارية كما ذكرنا لك، الأفعال غير الاختيارية مثلوا لها بمن يصاب بالارتعاش، ومن يصاب بمرض في أعصابه فيستمر في ارتعاش، قد يرتعش جزء من يده، جزء من جسمه كيده أو رأسه، أو يرتعش جسمه بأسره، هذه حركة لا تبطل الصلاة، مع أنه منذ أن يكبر إلى أن يسلم وهو في حركة مستديمة. لو تحرك أحد ممن عافاه الله ربع حركته لبطلت صلاته. السبب واضح، الأول أفعاله غير اختيارية، فلا يمكن أن يقال هذا يعبث في صلاته، لأنه لا يمكن أن يمسك نفسه. أما هذا الذي يعبث في صلاته ويسترسل في الحركة فإنها تبطل صلاته. مثل له بالسقوط من الموضع العالي، قد يكون عامل بناء في عمارة شاهقة، يعمل في أثناء عمله زلت به قدمه فسقط، ما وصل الأرض إلا وقد تقطعت أوصاله. يأتي إنسان فيصعد إلى نفس الموضع الذي كان فيه هذا العامل فيرمي نفسه حتى يصل إلى الأرض، الموضع الذي انتقل منه جسم كل واحد منهم إلى الأرض واحد، لكن الأول سقوطه غير اختياري، فيرجى أن يكفر عنه بهذه المصيبة. أما الثاني فمنتحر متعمد لقتل نفسه، فهو آثم وعرضة للوعيد والعذاب، مع أن الفعل واحد في ظاهره، لكن الفعل الأول فعل اختياري والثاني غير اختياري. ولهذا يؤاخذ الله تعالى بالأفعال الاختيارية لا بالأفعال غير الاختيارية. قال: وكل أحد يدرك من نفسه الفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري. قد يكون معك شيء ثمين في يدك فيسقط، بل قد يكون ابنك فلذتك بك فيسقط منك، غير اختياري هذا. وقد يكون معك الشيء لا ترغب فيه فترميه، هذا فعل اختياري. وهكذا كل عاقل يدرك هذا. فالعبد يؤاخذ بأفعاله الاختيارية، أما أفعاله غير الاختيارية فإنه لا يؤاخذ بها، وكل أحد يدرك الفرق. القسم الثالث ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. المتنازعون في القدر المتخاصمون هم الأشرار، وهم الذين ذكر الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب. القدرية من غلاة القدرية الأوائل ومن خلفهم من المعتزلة، هؤلاء يعطلون ما يتعلق بالرب في القسم الأول، فينفون غلاة القدرية ينفون علم الله أصلا بالشيء عياذا بالله، ولهذا أجمع السلف على كفرهم، يقول إن الله لا يعلم بالأمور، وهؤلاء محل إجماع أنهم يكفرون، وهم القدرية الأوائل. المعتزلة ورثتهم فأثبتوا العلم والكتابة ونفوا تعلق مشيئة الله تعالى بأفعال العباد، وقالوا إن العباد يوقعون الأشياء بإرادتهم ويخلقون أفعالهم خلقا مستقلا عن الله عز وجل. ما الذي فعلت المعتزلة؟ ركزت على القسم الثاني وهو إثبات ما يتعلق بالعبد. الجبرية عكسهم، قالوا بل الأمور كلها لله علما وكتابة ومشيئة وخلقا، والعبد مثل الريشة في مهب الريح ليس له أي فعل ولا استطاعة. وبالتالي انفتح باب خطير جدا، وهو باب معذرة العصاة والكفار. فالزاني يزني ويقول أنا زنيت عياذا بالله، أو أنا قتلت، أو قطعت الطريق، أو عققت والدي، لكن الفعل ليس مني، ليس لي مشيئة. كل أحد يدرك كذب هؤلاء، لأنهم إذا عوملوا بنفس الأسلوب الذي قالوه فيما يتعلق بهم، كأن يضربهم أحد أو يأخذ أموالهم أحد، ثم قيل هذا الذي ضربك قد قدر أن يضربك وليس له قدرة على أن لا يضربك، فمهما تبررت أو أتاك من ضرب آتي هذا أنت رجل جبري، تقول إنه مجبور تحمل منه. يقول لا لا يمكن، لا بد من القضاء، لا بد من أخذ حقي. أليس تقول إن العبد مجبور؟ لماذا لما صارت الأمور متوجهة لك وفي ضد مصالحك رجعت عما كنت تقرر؟ المعتزلة مقولتهم خطيرة لأنها تدمر الاعتقاد وتوهم عظمة الله في النفوس، فإنهم يقولون إن الله يريد الشيء ويريد العبد ضده، فيقع مراد العبد ولا يتحقق مراد الله. ولهذا قال أهل العلم المعتزلة عندهم شرك في الربوبية، وشرك الربوبية أفضع من شرك العبادة، لأنه يقول إني أوقع الأمور دون الله، من يمنعني؟ الله تعالى لا تتعلق مشيئته بي. ومن طريق ما ذكروا أن أحد المعتزلة ذكرها اللالكائي رحمه الله تعالى، أحد المعتزلة كان عنده جارية فأراد بعض أهل السنة أن يشتريها، فقال لا يأتي لكم ب... فسأل ماء، طلب ماء، وقال لا يأتي بالماء إلا التي تريدون شراءها، فأمر الجارية أن تأتيه بالماء. فلما وضع الكأس على يده قال يقولون يعني أهل السنة إنني لا أستطيع أن أشرب هذا، لأن يقول إن المشيئة إلي وإني أنا الذي أحقق الأمور دون مشيئة الله. ثم قال هل ترى مانعا؟ يعني في أحد يمنعني؟ ثم قال هي حرة من وجه الله إن لم أشربه. فضربت الجارية الإناء من يده فسقط، علق عتقها بالشرط. يقول مرحوم العطار فخرجت متقنعة، لأن الجارية تكشف وجهها. ما الذي اعتقها؟ السنة، فسميت مولاة السنة، اعتقتها السنة، لما قال مولاة فلان سميت مولاة السنة. فالعبد مشيئته لا يمكن أن تنفذ جبرا على الله، سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعتزلة ماذا فعلت؟ ركزت على القسم المتعلق بالعبد وقالت الأمور إلى العبد دون الله. الجبرية ركزت على أمر متعلق بالرب وقالت الأمور إلى الله دون العبد، فالعبد ليس له مشيئة. وهؤلاء الذين قال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي، يعني من أشر الفرق المعتزلة والجبرية. هؤلاء يوهمون العقيدة، وهؤلاء يوهمون العقيدة والشريعة، لأنه في هذه الحالة لو كنت قاويا وتقول بهذه المقولة، فجاءك رجل قد زنى وشرب الخمر، قال ألست تقول إن العبد مجبور؟ وقال القاضي بلى، قال فإني قد أجبرت حتى شربت الخمر، وأجبرت حتى زنيت، وأجبرت حتى قتلت، كيف تقيم علي الحد؟ هذا يؤدي إلى وهم الشريعة واندثارها، ويدل على خبث هذه المقالات. الحاصل أنك إذا علمت ما الذي يتعلق بالرب وأنه لا يتناقض مع ما يتعلق بالعبد، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا ينزع بآية من القسم الأول المتعلق بالرب، وهذا ينزع بآية من القسم الثاني المتعلق بالعبد، وقد علمت أن هذا القسم لا يعارض القسم الثاني. فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا، يقول الراوي كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، قد اشتد غضبه واحمر وجهه، وقال وفي بعض الروايات أنه رماهم بالتراب، وقال مهلا يا قوم بهذا، يعني بهذه المنازعات وهذه المناقشات أهلكت الأمم من قبلكم بضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فأملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. القسم الأول فيه إثبات ما تعلق بالرب، لا يعني إلغاء أن للعبد مسؤولية، للعبد مشيئة نعم لكنها خاضعة لمشيئة الله، لكن للعبد مشيئة. ولهذا جاءت الحدود وجاءت العقوبات الشرعية وصار مصير الناس إلى الجنة أو إلى النار كما قال تعالى بما كنتم تعملون، يعني بسبب هذه الأعمال التي يعملونها. فإذا أسقط الشرع على طريقة الجبرية أو أسقط جناب الرب على طريقة القدرية ضل الناس ضلالا عظيما في القدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع لشرار أمتي من أشر الفرق، هذه الفرق التي خاضت في القدر. وفرق كبير جدا بين أن تتعلم القدر الذي قال جبريل وتؤمن بالقدر وبين أن تنازع فيه. أن تعلم كيف تؤمن بالقدر بإثبات ما يتعلق بالرب، بإثبات ما يتعلق بالعبد، بالنصوص التي دلت على وجود ترك النزاع في القدر، هذا تعليم لك كيف تؤمن بالقدر كتعليمك كيف تؤمن بالرسل كيف تؤمن بالكتب. أما النزاع فهو الذي فيه المحذور والنهي. ولهذا ذكر أن الذين يزعمون أن لهم حجة في القدر لترك الواجبات أو فعل المحرمات حجة لا شك داحضة، لأن الله رد عليها، قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي قراءة أخرى كذلك كذب الذين من قبلهم. الذي يريد هذا الإرادة كذاب، الذي يريد أن يترك الشرع يقول احتجاجا بالقدر كذاب. لماذا هو كذاب؟ لأنه إذا قيل له طبق هذا في أمور الدنيا ألست تقول أمور مقدرة؟ وما دامت مقدرة فلا تأمروني بصلاة ولا صوم ولا تنهوني عن محرم، إن كان الله قضى أن أصلي الفجر صليت، يقال ابقى غدا في بيتك ولا تخرجي عملك ولا لسوقك، وإن كان الله تعالى قدر لك الرزق فسيأتيك الرزق. يقول لا، ما يمكن أن أرزق حتى أبذل السبب. كذلك الجنة جعل الله لها سببا، وأن تطيعه تبارك وتعالى تكف عن معصيته. لماذا إذا جاءت أمورك الدنيوية عرفت تحج، وإذا جاءت أمور الدين احتجلت بالقدر؟ كما قال ابن القيم رحمه الله فعند مراد الرب تفنى كميت، إذا قيل اقصل كأنك ميت ثاني، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، تبدأ تعاطف وتنازع كما يفعل الخياط يسدي هنا ويلحم هنا في أمورك الخاصة. إذا قيل لك إن كان الله قدر لك ذرية فستأتيك الذرية، ألا ستقول كل الأمور إذا كتبت ستأتي؟ لا تتزوج. يقول كيف أتزوج والأولاد لا يمكن أن يأتوا إلا بزواج؟ نقول أنا ستقول أمور مقدرة، ابقى في بيتك إن كان سيأتيك ذرية هذا ذرية بدون زواج. يقول هذا جنون، ركوب طريق النار وتعريضك نفسك للهلاك أشد جنونا من مقولة من يقول إن الذرية تأتي بدون زواج. لماذا إذا جاءت أمور دنياك عرفت تحاج وعرفت تنازع؟ أعظم حجة في الرد على من ينكر أمر القدر حجة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من بركة الصحابة على الأمة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقالوا يا رسول الله، سائلين له عن أمر المصير الأخرى بعد أن قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة. قالوا أنا نتكل يا رسول الله يعني على كتابنا وندع العمل، ما دام الواحد منا إذا مات فإما إلى الجنة وإما إلى النار، والله يعلم من هم أهل الجنة من أهل النار، لماذا لا نبقى ويقول الأمور قد كتبت؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في اللفظ الآخر أن أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، الموفق لعمل أهل السعادة تجده مصليا صائما متنكبا بطرق الشر والفساد، هذه بإذن الله تعالى تمضي به إلى الجنة بعد رحمة الله. أما الذي يترك ما أوجب الله من الصلوات ومن الصوم ومن الزكاة ويركب طرق الفساد والفجور والكفر فإن سيذهب؟ سيذهب إلى الجنة، هذا طريق يوصل إلى النار. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وعد إلهي، فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا إلى أين سيذهب؟ فسنيسره للعسرى. فهذا الجواب هو الجواب الأعظم. حتى لا نطيل، نريد أن نختم والكلام معهم يطول. من الوجوه التي يرد بها على من يحتج بالقدر أن يقال القدر هل اطلعت على ما سيكون لك أنت غدا؟ يقول لا، إذن القدر سر مكتوب، سر مكتوب عنا وعنك، كيف تحتج به وأنت لا تدري به؟ أنت تقول أنا لن أصلي الفجر لأن الله كتب أن لا أصلي الفجر، من قال لك أنك قد كتبت في اللوح المحفوظ أنك لن تصلي الفجر؟ ولهذا قال أهل العلم يقال له أطلعت الغيب، يعني من اطلعت على الغيب وعرفت أنك لن تصلي الفجر حين احتججت بالقدر، فهو يحتج بالقدر على ما مضى وهذا قطع لا يحل، ثم يحتج بالقدر على ما بقي من حياته فيقول دعوني لأن الله تعالى لم يجعلني مثلكم خيرا صالحا، وبعضهم يقول ما شاء الله أنتم أهل خير وصلاح، أتمنى أن أكون مثلكم، أنا قد صرت من أهل الضلال والزيغ، وإلا فأنتم من أهل الصلاة وأهل الصلاح والخير، ليتني مثلكم، لكن أنا قد قدر علي هذا. من قال لك أنك قدر عليك هذا؟ أتدعي علم الغيب؟ يقول لا. كيف تقول إنك قد قدر عليك فيما سيأتي؟ كيف تحتج بالقدر في أمر مستقبل لا تدري ما هو؟ فهذه من الوجوه أيضا التي يرد بها. والوجه الذي ذكره رحمه الله أن الإنسان دائما ينظر إلى ما يلائمه وما ينفعه في أمور دنياه ودينه، في أمور في مصالح دنياه. وذكر المثال، لو قيل للإنسان هناك طريق يوصل إلى بلد فيه اضطراب وخوضة وقطع طريق وهلكة، وهناك بلد فيه رغد من العيش واستقرار، هل يقول أنا سأمضي إلى هذا البلد الذي فيه الفوضى وإن كان الله قدر لي النجاة نجوت؟ لا، ما يفعل هذا. كذلك النار مثل هذا البلد الذي فيه الهلاك، والجنة مثل طريقك أنت الذي تسلكه إلى هذا البلد الذي تريد فيه الطمأنينة والراحة. لماذا لا تفعل هذا في أمور الآخرة؟ أم أنك تجيد هذا في أمور دنياك وتأباها في أمور أخراك؟ النقاش معهم لا شك أنه يطول، لكن لا شك أن المحتج بالقدر كذاب، لأنه إذا طلب منه أن يطبق هذا على نفسه أبى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من ثمرات القدر أنه يعطي العبد عظمة الاعتماد على الله، إنما يفعل الأسباب إذا يتكل على السبب، وإنما يتكل على رب العالمين، وأن لا يغتر بنفسه إذا تحقق مراده، لأن تحقق المراد الذي خططت له ووقع هذا لولا أن الله تعالى هيأه لك ويسره ما تحقق. وهكذا يعطي العبد طمأنينة وراحة نفسية إذا أجر الله تعالى عليه من الأقدار ما يكون فيها شيء ما يكرفه ويؤلمه. نعم.
قال رحمه الله: أهداف العقيدة الإسلامية. الهدف لغة يطلق على معان منها الغرض ينصب ليرمى إليه، وكل شيء مقصود. أهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. فمنها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أساسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة بالقصد والعمل. خامسا الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقلق فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.
قدر الله نصح الوجه.
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطين دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين.
خلاصة ما يقال في هذا أن العقيدة جعلها الله تعالى صلاحا للأفراد والجماعات، جعلها الله تعالى صلاحا للدنيا والآخرة. ويدلك على عظمة شأن العقيدة الحال المتخبط الذي يتخبطه البشر الآن، حين تخلف المسلمون عن قيادة البشرية، لأن الإسلام جعله الله تعالى رحمة للعالمين، فمن أسلم فالرحمة في حقه واضحة، ومن لم يسلم فإن الإسلام يحكم بالعدل والرحمة ويرد الظالمين ويردعهم عن ظلم غيرهم حتى لو كان جميع كفارا. ولهذا يقول ربعي: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى أبن الإسلام، فإنه حتى أهل الكفر إذا انتشر الإسلام وفتح المسلمون البلدان، فإن أهل الكفر إذا كانوا من أهل العهود يأمنون ويبقون الأجيال المتعاقبة لا يتعرض لهم، وهكذا ذهب المسلمين معهم، لأن الأمة أمة وفاء. العقول تتحرر من الخرافات والخزعبلات، البشرية ملت مللا من الفلسفات الفارغة، تارة يأتي فيلسوف شرقي وتارة فيلسوف غربي يتبع هذا عدد هائل من الناس، ثم ينهار الفكر ثم يأتي فكر آخر. ملت من خرافات الشعوب الوثنية والبهيمية التي لا تفقه، الأحوال النفسية في الأرض عجب من هذا القلق النفسي المحيط بالناس، إلا من وأعانه الله تعالى وثبت قلبه بالإيمان، وإلا ففي بلدان الكفر شيء هائل جدا من الأوضاع النفسية المضطربة. ما يتعلق بكل إنسان ذا هدف نبيل، إذا كان عند الإنسان هدف نبيل فإن الحياة يكون لها معنى، أما إذا لم يكن له هدف سامي نبيل فإنه لا يدري على أي أساس يعيش، ولا يكثر الانتحار، لأن الواحد منه يقول: أمسي كيومي ويومي كغدي، أصبح آكل ثم آكل وجبة أخرى ثم أنام ثم أستيقظ ثم إلى متى؟ ما يعرف هدفا للحياة، ولا يعرف على أي أساس خلق وإلى أي حال سيمضي، لا يدري بمعنى لحياته. فلهذا هذا الهول الهائل في يعني الإحصائيات العالمية هي الانتحار، أمر مترتب تماما على كون هؤلاء بلا دين، أو على دين فوضوي همجي وثني أو خرافي. ولهذا هذا الدين هو العلاج الحقيقي للناس في أمر دنياهم وأخراهم. ولكن الشأن كل الشأن في حمل هذا الدين من قبل أهل الإسلام الحمل الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أكثر من صحابي أن يقتلوا عبد الله ابن أبي المنافق الذي هو رأس المنافقين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في اللفظ الآخر: لا يتحدث الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. فعلى أهل الإسلام وقد أكرمهم الله بهذه العقيدة وبهذه الشريعة أن يحسنوا حملها وأن يعرضوها العرض السليم، لا يتنازلون لأحد عن أي شيء من دينهم، لكن يعرضونها العرض العلمي للعرض الفوضوي للعرض الهمجي للعرض الجهول. الآن الإسلام يعرض بطريقة ظالمة من قبل من ينتسبون إليه، الإعلام الصهيوني والغربي يشوه في الإسلام غاية التشويه، والحمقى من الجهلة الذين يظنون أنهم بأفعالهم الفوضوية والطائشة ينصرون الإسلام، هؤلاء أيضا يتسببون في الصد عن سبيل الله. ومع ذلك كله الإسلام هو الدين الأول الذي ينتشر في الأرض باعترافهم جميعا، لأن عظمته وإن حاولوا سترها بإعلامهم الجائر الكاذب واستغلوا هذه التصرفات الفوضوية من شباب لم يذوقوا طعم العلم ولم يجثوا بالركب عند أهله. إلا أن الإسلام ينتشر انتشارا أعجز اليهودية والنصرانية والبوذية عن أن تلحقه. إذا لو أحسن عرضه ماذا يحدث؟ لو أحسن عرض الدين الحقيقي العرض الذي ليس فيه تمنيع ولا تنازل، ليس فيه فوضى وليس فيه عجرفة وليس فيه أرض لغير الإسلام باسم الإسلام، لا شك أنه يعم الأرض. ولهذا هذه الإحصاءات الآن الموجودة في الغرب هي التي أقضت مضاجعهم وجعلتهم يتصرفون ويبدلون في ما يسمونه بالتشريعات وسن مجموعة من قوانين للحيلولة دون الإسلام، لأنهم بالانتشار الحالي للإسلام بعض الدول في منتصف هذا القرن سيكون 50% من أهلها مسلمين، وهذا ما لا يمكن أن يتحمله. ولهذا وجدوا في التصرفات الفوضوية من الجهلة من الخوارج وأضرابهم وجدوا فرصة كبيرة جدا لوضع صورة في الدول الأوروبية وغيرها لحملة معاكسة للارتداد. وأخبرنا بهذا بعض الإخوة من المقيمين هناك من طلبة العلم، هناك للأسف موجة ارتداد عن الإسلام لأن الأعداد الهائلة الغفيرة التي تسلم كبيرة جدا، لكن جاءت هذه المجموعات والأحوال الفوضوية من الطائشين ونحوهم فاستغلها الإعلام غاية الاستغلال ووصفها للناس، قال هذا هو الدين الذي سيسودكم وستكون بلدانكم في منتصف القرن على هذا النحو، فصار هناك موجة ارتداد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، وقال تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعرض الإسلام العرض السليم غير المتميع غير الهزيم الذي يقال ما الذي تريدون من عليكم القرآن والدين هذا هو وهذا أنزله الله، فإن كان الرب عز وجل يريد بكم خيرا إن ظننتم إليه وإلا فالإسلام ليس لنا حتى نتنازل، لكن لا نعرض الإسلام بالطريقة الفوضوية التي تحصل الآن التي استغلها اليهود غاية الاستغلال وصارت المثابة قارب النجاة لهم حتى يوقفوا المد الواقف على الأعداد الغفيرة التي تسلم في البلاد الأوروبية، يعرف لماذا هم يتصرفون بهذه التصرفات ويعرف لماذا هم يريدون البلاد الإسلامية أن تكون بحال من الفوضى حتى يعكسوا صورة فوضوية للإسلام في بلدانهم، وإلا في الإسلام يجتاحهم اجتياحا لا نظير له في تاريخ أوروبا وأمريكا بتاتا، لا يعرفون هذا الاجتياح بتاتا بهذه الأعداد لا يعرفونها البتة. والمقابل لهذا هو انهيار شديد في النصرانية وانهيار في المذاهب الفلسفية، فلم يكون أمامهم بديل إلا الإسلام، فلهذا هم يحرصون على عرضه العرض الكاذب والتشويه الشديد له، ويجدون في هذه التصرفات من أبناء الأمة يجدون فيها قارب النجاة الذي يحرصون دون الشعوب ودون الإسلام. نسأل الله أن يعز دينه وأن يجعل لنا في نصره أبلغ الحظ والنصيب وأن يقر أعيننا بانتصاره واندحار الكفر والضلال والفسق والابتداع وأن ينصر السنة ويعليها. ونعتذر عن الأسئلة لأن نخشى أن يكون في الإطالة شيء من تعريف صلاة الفجر للإخوة في بأن يتأخروا عنها أو أن تفوتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وليت الإخوة يعفوننا من الأسئلة أيضا لأننا مجهدون جدا من العصر، ولعلكم تعفونا، جزاكم الله.